ردت الكتاب الله حبا وارتقي، زد في المحامد والفضائل واتقي، وانهل من الأنوار واسعد واستقي، ما عشت بالقرآن في يوم شقي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك ربي أضرع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان جودك عن فقيرك يمنع. حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. أرسله ربه على حين فترة من الرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إلى صراط العزيز الحميد، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي مشاهدي الكرام في كل مكان، تحية من الله مباركة طيبة، وأسأل الله العلي العظيم لكل من يشاهدنا الآن ويستمع إلينا أن يرزقه الله تعالى رزقا واسعا، وعلما نافعا، وقلبا خاشعا، وشفاء من كل داء، وأن يجعل الله تبارك وتعالى لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وأن يتوفانا مسلمين ولا يفرق جمعنا حول هذا المجلس العلمي الإيماني المبارك إلا وقد غفرت ذنوبنا كلها، ورحمنا الله عز وجل أجمعين ببركته وفضله ورحمته وأرحم الراحمين. أحبتي في الله، نواصل حلقاتنا الميمونة المباركة في رحاب القرآن الكريم، وحديث اليوم إلى حضراتكم عن موضوع في علوم القرآن من أهم موضوعات علوم القرآن، وهو موضوع قد يبدو للوهلة الأولى أكاديميا متخصصا خاصا بالدارسين فقط أو المختصين فقط في هذا النوع من الدراسة، لكن في الحقيقة هو يهم كل دارس للقرآن الكريم وكل قارئ للقرآن الكريم، والأمة الإسلامية كلها مكلفة بقراءة القرآن الكريم ودراسته، مكلفة بتلاوة القرآن الكريم وتدبره. الله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا، أي جوده تجويدا، ويقول سبحانه وتعالى كتاب، مخاطبا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. واللام هنا كما يسميها علماء اللغة العربية لام التعليل، لام العلة، فعلة إنزال القرآن هي تدبره، أنزلناه إليك لماذا يا محمد؟ ليتدبر الناس آياته، لتتدبر أمتك آيات هذا القرآن فيفهم معانيه، يقف عند حدوده، يفقه حلاله وحرامه، حتى يمكنهم ذلك من العمل بما فيه. إذ كيف نعمل بما لا نفهم؟ الفهم هو سبيل العمل، والغاية من إنزال القرآن وهو رسالة ربانية لهذه الأمة أن تعمل الأمة بما فيه. كيف نعمل ما لا نفهم أو بما لا نفهم؟ ومن هنا نعى القرآن الكريم على الذين لا يتدبرون القرآن، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن الذين لا يتدبرون آيات القرآن الكريم ونصوص القرآن الكريم مقفلة قلوبهم، مختوم مطبوع على هذه القلوب، مقفلة أم على قلوب أقفالها. تخيل أن تكون كذلك، مقفل القلب تجاه النص القرآني، هذا دليل نقمة وغضب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة في هذه الآية المرعبة التي تكاد تنخلع لها القلوب، قال رحمة الله عليه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، معناها كأن الله عز وجل يقول لهم: سأحول بينهم وبين فهم كتابي، أو سأمنعهم من تدبر كتابي. هذه كارثة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا تدبر القرآن الكريم وإعمال النظر والعقل فيه عبادة من أعظم العبادات، كل الأمة مكلفة بها، وليست خاصة بفرع من فروع الدراسة في الأزهر الشريف أو في معاهد العلم الدينية أبدا، بل كلنا مطالبون بذلك، ونحن بخير ما فعلنا ذلك، ونحن لسنا بخير ما تركنا ذلك، وما صمت آذاننا عن هذا الفهم وأغلقت القلوب عن هذا التدبر، الأمة على خطر والمسلمون على خطر. الموضوع الذي أحب أن أحدث حضراتكم فيه اليوم، وهو يلزمنا معرفة جميع الموضوع، المكي والمدني من القرآن الكريم. هل في شيء اسمه المكي والمدني في القرآن؟ طبعا. أي نظر للقرآن نظرة عجلة، نظرة عابرة، بيبدأ في أي سورة تلاقي حضرتك السورة مكتوب لك هذه السورة مكية، سورة تانية يقول لك هذه السورة مدنية، وساعات يقول لك هذه السورة مكية إلا آيات كذا وكذا وكذا، والسورة دي مدنية إلا آيات كذا وكذا وكذا، فإنها نزلت في مكة. فإذا في موضوع اسمه المكي والمدني؟ نعم، في موضوع اسمه المكي والمدني. طب إيه حكاية المكي والمدني ده؟ يعني إيه مكي ويعني إيه مدني؟ وهل ده منسوب لمكة وده منسوب للمدينة؟ طيب سؤال تاني، المكي والمدني ده بيتعرف إزاي؟ إزاي العلماء عرفوا إن ده مكي وعرفوا إن ده مدني؟ السؤال الثالث، هو ده يلزمنا في حاجة؟ هذا النوع من الدراسة التاريخية أو الجانب التاريخي في الدراسات القرآنية. إحنا كمسلمين عاديين، حضرتك دلوقتي بتقول لنا ان احنا مطالبين شرعا بهذا النوع من الدراسة، طب انا هستفيد منه ايه؟ ايه الفوائد اللي انا ممكن تعود عليا كمسلم عادي بقى مش دارس متخصص، اتفقنا؟ ايه الفوائد اللي انا هساجنيها، الثمرات اللي هحصلها من دراسة ان انا لما اعرف ان السورة دي مكية او السورة دي مدنية؟ الموضوع ده بصفة عامة يفيدني كمسلم عادي بايه؟ من الأسئلة المهمة بقى، طب خلاص اتفقنا ووصلت لنا فكرة ان انا لازم ادرسه علشان الثمرات والفوائد اللي انا هحصلها دي، واحد اتنين تلاتة. طيب ازاي بقى بيتعرف القرآن المكي من القرآن المدني؟ او ايه السمات والخصائص والضوابط اللي بيتميز بيها القرآن المكي عن القرآن المدني؟ هو ده موضوعنا يا جماعة في الحلقة دي. انا عندي الاول تعريف المكي والمدني، العلماء اختلفوا في تعريفه على ثلاث أقوال، مش هشق على حضراتكم، لكن هلخص المسألة تلخيص بسيط جدا جدا جدا. علماء القرآن أو المفسرون أو المعنيون بالدراسة دي لما وقفوا قدام قضية المكي والمدني اختلف. أول فريق منهم قال إيه؟ قال يا جماعة إحنا هنراعي البعد المكاني في نزول النص القرآن. بمعنى إيه؟ عندنا قرآن نزل بمكة وقرآن نزل بالمدينة مش كده؟ يبقى القرآن اللي نزل في مكة هسميه مكي، والقرآن اللي نزل في المدينة هسميه مدني. ولاحظوا معايا حاجة، قالوا مكة يبقى مكة وضواحيها، منى، عرفات، مزدلفة، واللي نزل في المدينة حطوا معاه ضواحيها طبعا، ألحقوها بيها في بدر، في أحد، واخد بالك معايا؟ يبقى إذن عندما نزل بمكة وضواحيها يبقى اسمه مكي، ما نزل بالمدينة وضواحيها يبقى اسمه مدني. هلاقي علماء المنطق رفعوا أكف الاحتجاج والاعتراض على هذا التعريف. ليه يا جماعة؟ يقولوا لي والله احنا حاطين قاعدة مهمة جدا في موضوع التعريفات ده، بتوع المنطق اللي بيتاخد منهم بقى القصة دي، ضبط الكلام وضبط التعريفات وضبط التقسيمات والكلام ده. يقولوا والله احنا عندنا شرط التعريف يبقى جامع مانع وضابط وحاصر، يعني ايه؟ يحصر كل افراد المعرف بهذا التعريف. فالتعريف ده حضرتك غير حاصر. ليه يا جماعة الخير غير حاصر؟ يقول لي دلوقتي انت بتقول لي ان القرآن اللي نزل في مكة يبقى مكي، واللي نزل في المدينة يبقى مدني. طب ايه رأيك في اللي نزل في الطائف؟ هتصنفه ازاي؟ ما هو لا مكة ولا المدينة اهو. ايه رأيك في القرآن اللي نزل في تبوك والرسول صلى الله عليه وسلم في حرب الروم في غزوة تبوك، ونزلت الآية تقول له لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، هتحطها بقى مكي ولا مدني؟ طيب الآيات اللي هي نزلت في لا في مكة ولا في المدينة برضه، يعني في قسم كبير من الموضوع ده يا جماعة. فإذا العلماء يقفوا ساكتين، اللي قالوا التعريف ده يبقى التعريف ده لم يسلم من الاعتراض. يا رب يكون الكلام ده واضح وبسيط وسلس، ان انا عندي اول فريق من علماء القرآن والمفسرين لما عرفوا المكي والمدني قالوا ان المكي اللي نزل في مكة وضواحيها يعني، والمدني اللي نزل في المدينة ده تعريف باعتبار البعد المكاني او لوحظ فيه البعد المكاني في نزول القرآن. التعريف ده غير منضبط، غير حاصر، غير ضابط، لان في قرآن لا نزل في مكة وضواحيها ولا نزل في المدينة وضواحيها، فمش هنعرف نحط له ضابط ورابط. طب نشوف التعريف الثاني يمكن نلاقي عنده الحل. التعريف الثاني راعى البعد الخطابي، خطاب الآيات. فالآيات اللي بتقول ايه؟ يا أيها الناس، يا بني آدم، قال لك دي تبقى مكية. السور اللي تبدأ بيا أيها الناس وتبدأ بيا بني آدم دي تبقى، أو فيها الآيات اللي فيها بالشكل ده تبقى مكية، والآيات اللي فيها يا أيها الذين آمنوا أو تبدأ بيا أيها الذين آمنوا تبقى مدنية. نقول لهم والله طب احنا هنسألكم سؤال دلوقتي، في سور قرآنية لا بدأت بيا بني آدم ولا بيا أيها الناس ولا بيا أيها الذين آمنوا، هتصنفها ازاي؟ عندك مثلا السور اللي بدأت فصيلة الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل عوجا، الكاف. عندك الحمد لله فطر السماوات والأرض، سبأ، الحمد لله. السور اللي بدأت يا أيها النبي، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، الأحزاب. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، سورة الطلاق. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك التحريم. إذا أنت عندك فصيلة بعدد كبير جدا من الصور لا بيبدأ بيا أيها الناس ولا بيبدأ بيا أيها الذين آمنوا، فأنت هتشكله إزاي؟ هتصنفه إزاي بقى؟ هتمشي إيه؟ برضو التعريف ده للأسف طلع غير منضبط وغير حاصر. طب هنعمل ايه؟ نخش على التعريف الثالث، في ده اللي في الحل بقى. التعريف الثالث راعى البعد الزماني في المكي والمدني، بمعنى قال لي مش احنا عندنا الدعوه الاسلاميه اللي هم مجمل 23 سنه في حياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المباركه، ال 23 سنه دول مقسومين عهدين، العهد المكي والعهد المدني، او المرحله المكيه والمرحله المدنيه. الفارق الفاصل بين العهدين دول ايه؟ قال لي حدث الهجرة. قال لي طب ايه رأيك لو احنا جعلنا ان الهجرة كخط فاصل بين العهدين دول، فنقول ايه؟ نراعي البعد الزماني بقى في تعريف المكي والمدني، ونقول ما نزل قبل الهجرة يبقى مكي ايا كان مكان نزوله، وما نزل بعد الهجرة يبقى مدني ايا كان مكان نزوله. الله، هو ده التعريف يا جماعة الرائع الجامع المانع الذي سلم من اي اعتراض. هتقول لي ده في حاجات ما نزلتش في مكة او المدينة، اقول لك ماليش دعوة بالكلام ده بقى، انا عندي خط فاصل اللي هو خط الهجرة، ما نزل قبل الهجرة يبقى مكي ايا كان مكان النزول بقى، وما نزل بعد الهجرة يبقى مدني ايا كان مكان النزول. شفتوا بقى التعريف ده منضبط ازاي، ولم الدنيا كلها وحاصر وسالم من الاعتراض. وعلى هذا جمهور العلماء اخوانا. يبقى التعريف للقرآن المكي، يعني احفظ الكلام ده واحفظ حضرتك الكلام ده، قرآن مكي يعني نزل قبل الهجرة ماليش دعوة نزل فين بقى. طب قرآن مدني يعني نزل بعد الهجرة ماليش دعوة نزل فين. وبناء عليه يا جماعة بتلاقوا قرآن نزل في عقر الكعبة. تخيل حضرتك جوف الكعبة، آية قرآنية تنزل داخل الكعبة المشرفة، والعلماء يصنفونها تبع القرآن المدني. ليه؟ لأنها نزلت بعد الهجرة، نزلت في فتح مكة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واخد الصحابة الجيش بتاعه ورجع فتح مكة، دخل كده كسر الأصنام اللي حوالين الكعبة خلاص، وفي ايده فهر كده يكسر بالأصنام دي، وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وكسر الأصنام دي اللي يقال كانت 360 صنم تقريبا حوالين الكعبة، في أصنام جوه الكعبة، تخيلوا ده جوه الكعبة في أصنام وآلهة باطلة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يدخل يكسر الأصنام دي، فمين اللي معاه مفاتيح الكعبة؟ الخازن بتاع الكعبة اسمه عثمان ابن طلحة الحجبي. عثمان ابن طلحة بنو طلحة دول كانوا هم اللي ماسكين قصة اسمها السدانة. السدانة يعني العهدة بتاعت المسجد الحرام، الفتح والقفل ورعاية المشتملات دي. مين اللي معاهم السدانة دي؟ بنو طلحة. مين المسؤول؟ عثمان ابن طلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل: أين عثمان ابن طلحة؟ قال له: ها أنا زي محمد. لسه الرجل ده كان كافر في الوقت ده. قال له: أين مفتاح الكعبة؟ الرجل اداله مفتاح الكعبة، قرب بيه كده، عارف حضرتك كأنه هو شايل كفنه على ايده. ليه؟ لا مهما حكيت لكم مش ممكن تتخيلوا كم كانت هذه الوظائف بالنسبة لأهل مكة مهمة، كانت تطير فيها رقاب وكانت تراق فيها دماء. إن وظيفة السقاية، سقاية الحاج، وظيفة الرفادة، إطعام الحجيج، وظيفة السدانة، المسؤولية عن عهدة الكعبة ومفاتيحها وقفلها وفتحها والكلام ده، كانت دي يا جماعة القبيلة عندها استعداد تفنى إلى آخر قطرة دم وما تتخدش منها الوظيفة دي، لأنها بالنسبة لهم عز الأبد وشرف الدهر والمجد الذي يذكرون به بين كل القبائل في الجزيرة العربية وخارجها وفي كل الدنيا. فلما الرسول قال له: هات مفتاح الكعبة، فالرجل بيدهوله وبيرتجف كده، وقبل ما يسلمه لسيدنا النبي وقال له: ايه يا رسول الله؟ قال له: يا محمد، أعارية غصب والأم عارية مستردة، هتاخد مني المفاتيح دي وخلاص على كده ما استناهاش تاني، ولا عارية هترجعها لي تاني؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: بل عارية مستردة، هرجعها لك تاني. دخل سيدنا النبي الكعبة، كسر الأصنام الموجودة جواها كلها، صلى ركعتين لله سبحانه وتعالى داخل الكعبة، وإذا بسيدنا جبريل عليه السلام ينزل له برسالة، يقول له إيه؟ يقول له: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. تخيل الآية دي في سورة إيه؟ في سورة النساء. وسورة النساء نزلت كلها بعد هجرة النبي، فهي مدنية بإجماع العلماء أهو. ورغم إن هذه الآية مش نزلت في مكة بس، ده نزلت في جوف الكعبة، جوه الكعبة المشرفة، ومع ذلك صنفت هذه الآية مدنية، وهي في سورة مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة الشريفة. واضح يا جماعة؟ ياريت يكون الكلام ده واضح ومفهوم. يبقى أنا عندي هنا هذه السورة أو هذا التعريف، إن تعريف المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، ده تعريف بيريحنا جدا وبيظبط معانا كل المسائل وكل الصور القرآنية، لأنه زي ما حضراتكم شايفين كده تعريف واضح ما فيهوش أي خلل ولا التباس من أي نوع. طيب السؤال بقى الثاني هو احنا هيفيدنا في ايه بقى ان احنا نعرف القصة دي بقى، قصة المكي وقصة المدني والكلام ده، هنستفيد منها في ايه؟ اقول لحضرتك احنا هنستفيد من هذه القصة ثلاث حاجات. اولا هتعرف الناسخ والمنسوخ، في حاجة اسمها الناسخ والمنسوخ في القرآن، وبطبيعة الحال وبالضرورة اما يبقى آية هتنسخ آية لازم الآية اللي نسخت تبقى متأخرة في النزول عن الآية المنسوخة. هنعرف ازاي حتة بقى ان متأخر ومتقدم، لابد من دراسة هذا الجانب في الدراسة القرآنية، وهو الجانب التاريخي وترتيب نزول القرآن والمكي والمدني منه. يبقى دي اول فائدة. الفائدة التانية اللي هستفيد منها في دراسة المكي والمدني، هعرف هأقف على عظمة هذا التشريع واشوف مراحل التدرج. حاجة زي موضوع الخمر مثلا، الخمر نزلت اول حاجة آية بتقول له ومن ثمرات النخيل والاعناب، كانوا الناس بيشربوا خمرة بكل اريحية قبل الاسلام وغارقين فيها حتى النخاع، نزلت آية تقول له ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وبعدين تقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، وبعدين تقول له الآية بقى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى آخر الآية دي. فأنا دلوقتي بعرف منين الكلام ده، لازم دراسة هذا الجانب التاريخي في النص القرآني. الفائدة الثالثة اللي أنا بعرفها هنا من خلال دراسة هذا النوع من الدراسات القرآنية، اللي هو يا جماعة بقف على عظمة هذا النص وحفظ الله سبحانه وتعالى لهذا النص. ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، بينما قال عن الكتب السابقة بما استحفظوا، الأمم السابقة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فوكل حفظها إلى هذه الأمم. لكن احنا ربنا كرمنا إن القرآن هو اللي حفظه بنفسه وتولى حفظه بنفسه، ولذلك لا يمكن أن يتطرق إلى هذا النص خلل أو اضطراب أو اختلاف إلى يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فابتدى حضرتك عظمة هذا النص القرآني وكيفية حفظ الله سبحانه وتعالى له، إن إزاي عرفوا إن الآية ده نزلت في مكة والآية دي نزلت في المدينة ودي نزلت في الطائف ودي نزلت على عرفات ودي نزلت في كذا. هل تعلمون يا جماعة إن الموضوع أوسع من ذلك؟ نظرة عابرة، ارجعوا كده إلى كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي، فأول كتاب الإتقان حوالي 17-20 موضوع، المكي والمدني، أول ما نزل وآخر ما نزل، الليل والنهاري من القرآن، الصيف والشتاء اللي نزل بالليل ونزل بالنهار، اللي نزل في الصيف واللي نزل في الشتاء، السفر والحضر، الفراش والنوم، ما نزل مفرقا وما نزل مجموعا، ما نزل مفردا جبريل بس نزل بالوحد، وما نزل مشيعا الملائكة شيعته زي سورة الأنعام كده نزلت يشيعها 70,000 ملك كما ورد. كل ده يا جماعة، ما نزل قبل رسول الله على بعض الأنبياء، ما لم ينزل قبل رسول الله على أحد، ما نزل على لسان بعض الصحابة، موضوعات في منتهى الروعة تبين لك إلى أي مدى حفظ الله هذا النص. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول والله ما من آية من كتاب الله أو سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت وكيف نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. ده بعض فوائد دراسة المكي والمدني. إن شاء الله في الحلقة القادمة هنواصل حديثنا في هذا الموضوع الشيق المهم جدا، وكيف نعرف المكي من المدني، إيه الضوابط التي وضعها العلماء والميزات والخصائص التي يتميز بها كل نوع. إن كان في العمر بقية وفي الفرصة مواتاة، أسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وارزقنا علم ما لم نعلم وأن يتقبل منا، إنه نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رتل كتاب الله حبا وارتقي، زد في المحامد والفضائل واتقي، وانهل من الأنوار واسعد واستقيم ما عشت بالقرآن في